الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة ومع شرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة من العلماء. تحدثنا في المرة السابقة عن الفصل الثاني من الإيمان بالله وهو توحيد الألوهية، فتكلمنا فيه عن المبحث الأول بمطالبه وهو أدلته وبيان أهميته. واليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع المبحث الثاني وهو وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وما تحته وتحته مطالب، وجوب إفراد الله به بالعبادة. وتوحيد الألوهية أيها الأخوة الفضلاء ما هو إلا توحيد العبادة، أو توحيد الله، أو هو توحيد الله في أفعال عبادة. العبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا قد وضعته الأقدام، تمام. وشرعا هم اكتفوا هنا المصنف رحمه الله اكتفوا بتعريف ابن تيمية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا بالفعل تعريف شامل كافي، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكان يقول عنها شيخ الإسلام ابن القيم في كلامه القيم هي كمال الذل مع تمام المحبة، وقال عنها بعض العلماء هي فعل الطاعات واجتناب المنكرات. العبادة هي فعل الطاعات واجتناب المنكرات، تمام. يقول وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة، وهي تنبني على ثلاثة أركان. العبادة تنبني على كم ركن؟ ثلاث أركان. الركن الأول كمال الحب للمعبود سبحانه وتعالى، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. الركن الثاني من أركان العبادة كمال الرجاء، كما قال تعالى ويرجون رحمته. الركن الثالث من أركان العبادة كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال ويخافون عذابه. بعض الناس يعبدون الله بالخوف فقط، وبعضهم يعبدون الله بالرجاء فقط، وبعضهم يعبدون الله بالمحبة فقط. أما نحن أهل السنة والجماعة فنعبد الله تعالى بالمحبة والرجاء والخوف، بالمحبة والرجاء والخوف. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين، فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. أي إنسان بيحسن إليك بيحصل معاه بتحبه، أي إنسان بينعم عليك بأي نعمة بتعمل فما بالك بالمنعم سبحانه. لذلك قلت الحمد لله رب العالمين، تمام. والآية الثانية فيها الرجاء، الرحمن الرحيم، تجعلك تتعلق برحمة الله وترجو ما عند الله من رحمته. قال أحد الأعراب لابن عباس رضي الله عنه: من سيحاسبنا يوم القيامة؟ قال له الله: قال نجونا ورب الكعبة. انظروا إلى عظيم الرجاء، قال نجونا ورب الكعبة. قال ولما؟ قال لأنه هو الغفور الرحيم سبحانه، ورحمته وسعت كل شيء، فإذا حاسبنا الرحيم الرحمن نجونا. قال: وهذا شاب بجواره أمه تبكي بكاء شديدا مريرا وهو يحتضر. قال لها: يا أمه ماذا تفعلين بي لو حاسبتيني أنت يوم القيامة؟ قالت: يا بني لو حاسبتك يوم القيامة لرحمتك قال والله يا أماه لله أرحم بي منك، لله أرحم بي منك. هذا هو الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن الرجاء وحده لا يكفي، والمتصف المتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، مالك يوم الدين، فمالك الجزاء والحساب يخاف إيه؟ يخاف عذابه. فسبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه هو الغفور الرحيم هو صاحب العذاب الأليم وهو شديد العقاب سبحانه. ولهذا جاء بعد الآيات الثلاثة هذه بصورة الفاتحة إياك نعبد أي أعبدك يا رب، هذه الثلاثة أو بهذه الثلاثة، بمحبتك التي دلت عليها الحمد لله رب العالمين، وبرجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفي الذي دل عليه مالك يوم الدين. فأركان العبادة ثلاثة، المحبة والرجاء. يعني لماذا نعبد الله جل وعلا؟ لأننا نحبه. لماذا نعبد الله جل وعلا؟ لأننا نرجو رحمته. لماذا نعبد الله جل وعلا؟ لأننا نخاف من إيه؟ من عذابه. كما قلت هناك بعض الصوفية من يعبد الله بالمحبة، وبعضهم يعبد الله بالرجاء، وبعضهم يعبد الله بالخوف. أما نحن أهل السنة فنعبد الله بالثلاثة، فهي أركان إيه؟ أركان العبادة. والعبادة عامة أي عبادة، أي فعل أمرنا فيه بالتعبد لله رب العالمين، لا يقبل إلا بشرطين أساسيين: الإخلاص فيها للمعبود سبحانه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ إلا الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه ألا له الدين إيه؟ الخالص. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له إيه؟ ديني. وكما في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت إيه؟ الشركة. يعني تخيل هذا الحديث، لو أنك تعمل العمل لله جل وعلا بنسبة 99.9% لله، واحد من 10% لغير الله، لا تركك الله من أجل الواحد من 10%. لذلك كان الحسن البصري يقول لو قبلت لي سجدة لضمنت الجنة، سجدة واحدة بس لو قبلت لي لضمنت الجنة. هذا الرجل الذي نحى شجرة، فرع شجرة به شوكة عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. هل هذا الرجل ليس له من الأعمال إلا هذا؟ بالطبع لا، هناك أعمال كثيرة جدا جدا، لكن هذا العمل كان خالصا في لي. الرجل الذي يأتي يوم القيامة ومعه 99 سجل من السيئات، والسجل مد البصر، قال ظلمك كتبتي؟ قال لا. قال هل لك شيء؟ قال لا. قال لا يظلم عندنا أحد، فأخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال اليوم لا يظلم لدينا أحد. فوضعت البطاقة والسجلات في كف، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا خالصا من قلبه دخل الجنة. نحن نعمل أعمال كثيرة، لكن هل فيها إخلاص؟ يعني كان أحد السلف يكتب كثيرا من الكتب، فقيل له عندك إسهال في الكتابة، لما تكثر من الكتابة؟ قال لأنني أبحث عن الكلمة، عن الكلمة التي أخلص فيها، أو الكلمة التي فيها نجاتي، لا أدري أكتبتها أم لم أكتبها. أكتبتها، أنا بدور على كلمة بس. كل الكتب دي اللي محتاجه منها كلمة واحدة بس حيكون فيها نجاتي إيه؟ يوم القيامة. فلا أدري أكتبتها أم لم أكتبها إيه؟ بعد. فالإخلاص، الإخلاص يا جماعة، يعني هذا الدرس لو لم يكن خالصا لكان الأمر فيه كالإمام أحمد، الإمام مالك رحمه الله، يروى أن الإمام مالك بعد أن كتب الموطأ وضعه على الكعبة، قالوا أتضع الموطأ على الكعبة والعوامل تمحو ما فيه، الشتاء والصيف والربيع والخريف والهواء والأمطار تمحو الكتابة. قال لو كان خالصاً لا بقي، لو كتبته خالصا لا بقي. فنزل هذا الموطأ بعد سنة كما يقال، فلم يمحى منه حرف واحد، سبحان الله. لذلك هل الإمام، هل في طلاب الحديث في عهد الأئمة، هؤلاء الأئمة الأفاضل من البخاري ومسلم وغيرهم، هل لم يكن هناك طلاب مثل هؤلاء؟ بل كانوا، لماذا بقي علم هؤلاء وترك غيرهم؟ هل لم يكن هناك علماء مثل أحمد والشافعي ومالك أبو حنيفة؟ لكن هؤلاء نحسبهم والله حاسبهم من إيه؟ من المخلصين. فما كان لله خالصا، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله إيه؟ انقطع وإيه؟ وانفصل. فالشرط الأول لقبول أي عبادة الإخلاص. حتى هذا المجلس إلا بنخلص فيه لله لضاع سعينا، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الإخلاص. طيب الإخلاص، يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا مثل نيتي، يعني أكثر حاجة تعبتني النية. يا عالم كسفيان الثوري يقول هذا، ماذا نقول نحن؟ يعني تسأل الشاب لماذا شعرك انت مربي لي، يقول لك سنة
العيدة.
تمام. لو مربي لحيته ومربي شعره، الأخ يعني مربي فرحان بشعره الناعم الطويل، مربي تقول مربي لي، يقول لك سنة. طيب طالما أن الأمر سنة مش هوى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضفر رأسه ثلاث ضفائر، هل تستطيع أن تضفر رأسك ثلاث ضفائر؟ ما تقدرش، يبقى أنت مش مربي سنة. أنت هذه جاءت هذه السنة على هواك ففعلتها. ها ولا يا شيخ محمد؟ ها مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها فلو كان سنة تكمل السنة، لو هو محب للسنة عندما يقول له النبي ربأ ضفر رأسه المفروض إيه؟
يتبع.
لو كان يحب السنة فعلا. ها ايا كان الرد، يعني بعضهم يقول هذه سنة عادة سنة مثلا.
لا مش
عبد الله بن عمر كان رايح الحج، كان من اكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، رايح الحج فجاء في الطريق اناخ الناقة وتبول خلفها، قالوا ما هذا؟ قال في هذا المكان بال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر اتباع السنة وصلت، مع ان هذا هو غير مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، غير مطالب بالتبعين، لكن هكذا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب إنسان يقلده. وإحنا الآن جاية معنا الشرط الثاني، مثلا الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. فإن الله لا يقبل من العلم إلا من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول إيه؟ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه؟ تسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن إيه؟ خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا لكان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة، والصواب ما كان. ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو المطلب الأول في المبحث الثاني، وهو معنى العبادة والأصول التي تبنى إنه. يبقى العبادة لها أركان كام ركن، فإلي هي المحبة والرجاء، ولها شرطان، ما هما؟ الإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. معناها فعل الطاعات تشتمل المنكرات، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تمام. أو كمال الزل مع تمام المحبة، وده تعريف من؟ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة. نكمل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.